أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. كان موضوع بحثنا في البعد الفقهي لقضية عاشوراء، وتحدثنا أن البعد الفقهي متوقف أولا على إثبات ما نقل في قضية عاشوراء من تفاصيل التي لها علاقة بالفقه. لذلك مسائل المطروحة في قضية عاشوراء يمكن تقسيمها على نحوين: النحو الأول ما لا علاقة لها بالفقه، مثلا هل أن ليلى سلام الله عليها كانت في يوم عاشوراء أو ما كانت، وجودها أو عدم وجودها ليس له أثر في استنباط الفقه. قسم من المسائل في قضية عاشوراء بعيدة عن فقه، ولكن قسم ثاني من مسائل عاشوراء يمكن للفقيه أن يستنبط منها حكما شرعيا. لذلك يجب أن نقرأ قضية عاشوراء قراءة فقهية في المسائل التي لها ثمرة فقهية، وليس كلامنا أن كل ما يقال في الفقه أو في البعد الفقهي ينبغي أن يذكر على المنابر. بحث المنبر والإعلام والتبليغ موضوع آخر، كلامنا في الجانب العلمي والتوثيق الفقهي لقضية عاشوراء. سأذكر شواهدا على هذه الرؤية وأهمية هذه القراءة الفقهية. في الجلسة السابقة ذكرنا أن هناك نظريات سبعة لتخريج الفقه لخروج الإمام الحسين عليه السلام. النظرية الأولى، وهي التي مشهورة عند علماء العامة، أن الإمام الحسين خرج حراما استنادا إلى دليلين: الأول آية التهلكة، والثاني الخروج على خليفة المسلمين. بناء على اعتقادهم إن خليفة المسلمين من قلد الحكم بالسيف وإن كان فاسقا، فهؤلاء يعتقدون أن خروج الإمام عليه السلام إما موضوعا حرام لأنه خرج على خليفة المسلمين، وإما أنه بحكم الآية التهلكة حرام لأن الإمام ما كان يملك عدة ولا عدة، فألقى بنفسه وبأهله وبعياله وبأصحابه إلى التهلكة. النظرية الثانية التي في كلمات بعض علماء العامة موجود أو يفهم منها أن خروج الإمام كان إحراجا لنفسه، ولأهل بيته، وحتى بعضهم عبر إحراجا لبني هاشم أنه جعلوا بني هاشم أمام بني أمية، وهذا كان أمرا مكروه، ما كان ينبغي في قريش تقع فتنة بين بني أمية وبني هاشم، وكان ينبغي أن الإمام يجتنب عن هذه الفتنة. النظرية الثالثة عند علمائنا الإمامية، وهي نظرية مشهور المتقدمين، أن خروج الإمام كان واجبا بغاية تشكيل الحكومة الإسلامية في العراق، بل في جميع البلاد الإسلامية، لأن الإمام لو كان يشكل حكما في العراق وكان حكمه قويا لكان يستولى على الحجاز وعلى الشام بتبع ذلك. لذلك الإمام خروجه كان لاستجابة دعوة أهل الكوفة، فلولا دعوة أهل الكوفة ما كان واجب عليه الخروج، لأن الناس لم يطلبوا منه حكما حتى يقوم للحكم. بناء على هذه النظرية استفاد فقهاؤنا أنه يعني جملة من المتقدمين وحتى من المتأخرين وحتى متأخر المتأخرين وحتى بعض المعاصرين أو من قارب عصرنا، أن الفقيه يكون مبسوط اليد ويمكنه أن يشكل حكومة إسلامية إذا الناس رشحوا للحكم. إذا فسرنا خروج الإمام عليه السلام بهذا النحو من الوجوب، إذن يكون مستندا لهذه الفتوى عند بعض فقهائنا. النظرية الخامسة الرابعة، أن خروج الإمام عليه السلام كان بغاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآن مطروحة في كثير من الكتب والمحاضرات، ويستشهدون بهذه الخطبة المعروفة عن الإمام عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه النظرية الرابعة موضع إشكال. من أحد الإشكالات التي قد ترد على هذه النظرية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب حتى لو وصل إلى حد القتل أم لا. الفقهاؤنا خصوصا في عصرنا في الرسائل العملية يقولون: إذا كان الآمر أو الناهي يخاف على نفسه من ضرر بليغ أو على عرضه أو على ماله يسقط عنه الوجوب ويتبدل إلى الاستحباب. فإذا نريد نقوي هذا الوجه، لابد أن نقول أن خروج الإمام من المدينة إلى مكة كان واجبا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن خروجه من مكة إلى الكوفة لم يكن من باب الوجوب، وإنما كان من باب الاستحباب، لأن خروج الإمام من مكة إلى الكوفة ما كان جامعا لشرائط الوجوب، خصوصا إذا قلنا كما هو الصحيح أن الإمام كان يعلم بمقتله وكان يعلم بأن يده لا تصل إلى الحكم في الكوفة، ولكنه مع ذلك استمر في طريقه وقاتل الأعداء إلى يوم عاشوراء. إذا كان خروجه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وواجبا يخالف الأدلة التي تذكر في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه ما عندنا من يقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن قتلت، وذاكم هذا القتل الشنيع، أنت وعيالك وأولادك وأهلك ويؤسرون كله لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك هاي النظرية الرابعة تكون بعيدة عن أجواء الفقه وعن الخطابات الشرعية في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لا ننكر الخطبة المعروفة، قد يكون خروج الإمام في الأول كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه في نهاية المطاف ما كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خصوصا عندما وصل إليه خبر استشهاد مسلم بن عقيل. بعد استشهاد مسلم بن عقيل عليه السلام ارتحلت جميع شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإمام فقد قدرته في المجتمع، وما كان لأذن واعية تسمع كلامه ونصيحته. فالقول بأن خروجه فقهيا كان واجبا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضع إشكال. على كل حال، إن النظرية الخامسة التي بعض الفقهاء يفهم من كلامهم أو لعله صرح البعض بذلك والآن متداولة في منابرنا وفي مجالسنا، أن الإمام اضطر إلى القتل ودافع عن نفسه، فكان خروجه خروجا دفاعيا، ذهب من المدينة المنورة إلى مكة وهاجر. وهذا المقطع يمكن أن نستنبط منه حكما فقهيا أنه يجب أو على الأقل يستحب أن الإنسان إذا شاف ببلده ما يقدر أن يؤدي دوره الشرعي ينتقل إلى بلد آخر. الإمام عليه السلام وطنه المدينة المنورة، ترك الوطن وجاء إلى مكة لأجل إرشاد الناس. إذن هذا دليل على الوجوب، إن كانت القرائن دلت على الوجوب، على الأقل دليل على الاستحباب، أن الإنسان يترك وطنه لأجل الدين، لأجل إرشاد الناس. ولذلك الإمام في مكة طوال تقريبا 4 أشهر أو 5 أشهر كان دائما في مقام التبليغ، كان يحضر مسجد الحرام ويلتقي بالشخصيات التي كانت آنذاك موجودة في مكة وفي أظهر وأوساط المسلمين، وكان دائما يرشدهم إلى الحق وكان ينصحهم. إلا أنه هدد بالقتل فخرج من مكة دفاعا عن النفس ودفاعا عن أهله وعياله، لأنه كان كلهم مهددون. وبناء على ذلك في الطريق عندما وصل إليه خبر مسلم واستشهاده، كأنما الإمام أجبر إلى طريق كربلاء وما أعطيت له فرصة للرجوع أو لاختيار طريق آخر. هاي النظرية تبناها البعض، والآن البعض يدافعون عنها، أن خروج الإمام كان خروجا دفاعيا ودفاعا عن النفس وعن أهله وبيته، قاتل إلى أن استشهد. هاي النظرية فيها مزية لطيفة قبل ما نشير إلى ضعفها، أن هذه النظرية تتناسب مع مظلومية الإمام. يعني الإمام بقي مظلوما 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 إلى أن بلغ، ترك مكة خوفا على نفسه واضطر إلى طريق كربلاء، وفي كربلاء حوصر فقتل، وحربه مع أعدائه كان كله في مقام حفظ نفسه، إذن يكون مظلوما الذي هو سبط النبي صلى الله عليه وآله وترك مدينة وطنا وترك مكة حرما ومنعوه من الذهاب إلى الكوفة ثم قتلوه في كربلاء. هذه مجموعة القرائن على الإجمال تدل على نظرية الدفاع، ولكن هذه نظرية الدفاع فيها تأمل، من حيث أنه طبعا غالبا الآن الطرح الذي يطرح في المنابر طرح المظلومية. احنا لسنا في مقام نقد الخطباء، احنا كلامنا الآن في مقام النقد الفقهي والبحث الفقهي حول هذه القضية. مظلومية الإمام لا ينكرها أحد، لا فقيه ولا خطيب، ولكن الكلام هل أن الإمام كان مضطرا إلى أن يدافع وقتل بإضطرار؟ سنذكر رواية صحيحة السند تدل على أن الإمام اختار القتل ولم يقتل اضطرارا. إذن نظرية الدفاع مخدوشة. هذه النظرية الخامسة. النظرية السادسة نظرية السيد ابن طاووس رحمة الله عليه. السيد ابن طاووس وجملة من المحققين أو الفضلاء حتى المعاصرين يوافقون هذا الرأي في حوزاتنا في أوساطنا العلمية، أن خروج الإمام ما كان واجبا وإنما كان مستحبا لنيله مقام الشهادة. كان يعلم بمقتله، كان يعلم بغدر أهل الكوفة، كان يعلم بأن الناس ليسوا معه أصلا ولا يقفون معه، وكان يعلم أن يوم عاشوراء عدد أصحابه 72 أقل، 110 107 العدد مو مهم، كان يعلم بأنه لا يملك العدة ولا العدة، ولكنه اختار الشهادة لأن الشهادة فضيلة. ومما يقوي هذه النظرية أنه ما يذكر في منام الإمام عليه السلام أنه عندما ودع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله النبي قال له أن الله تعالى يحب ويريد أن تكون قتيلا، شاء الله أن يراك قتيلا. هذه نظرية سيد ابن طاووس فيها شواهد أخرى، لأنه هدفنا ليس التفصيل في الشواهد، هدفنا فقط بيان الجانب الفقهي الذي مهم للفقيه. فالفقيه بناء على هذه النظرية يمكن أن يقول أي ثائر وأي واحد مثل زيد بن علي، مثل إمام الحسين عليه السلام، أي واحد الذي يعلم بأن الحكومة الجائرة ما تسقط بقيامه ولكنه فضيلة يريد يقاتل إلى أن يستشهد. من الشواهد كلام الإمام الصادق مع الزيد أنه أنت ما تنتصر، مضمون كلام الحديث، ولكنه تنال الشهادة وهذه فضيلة. هذه النظرية سيد ابن الطاووس يسموها نظرية العشق والحب الإلهي، وطوبع بطابع عرفاني الآن، وتطرح الآن في بعض الكتب وفي بعض المباحث العقائدية أنه العاشق لا يرى إلا المعشوق، والإمام الحسين وأصحابه كانوا عشاق لقاء الله، إذن كان يعلمون بأنه لا عدة ولا عدة، لا حكومة ولا إصلاح لأمة، بس كانوا ضاقت الدنيا بهم مثل أصحاب الكهف عن باب المثال، فذهبوا إلى الكهف وهذول ذهبوا إلى الجنة. نظرية في جماليتها وكماليتها لا شك فيها، ولكن يطرح سؤال مهم على هذه النظرية: الإمام بعلمه وحكمته وعقله وولايته التكوينية فضلا عن ولايته التشريعية، لماذا يختار الشهادة ويحرم الناس من وجوده؟ هذه فضيلة لغير الإمام، أما الإمام مفروض يبقى ويصلح الأمة، فهل هذا يكون عذرا شرعيا أن الإمام يختار الشهادة لأجل الفضيلة فقط ويترك الأمة وهو خرج لإصلاح الأمة؟ على كل حال هذا السؤال يطرح على النظرية. الحب والعيش واللقاء هذا كله جيد، بس هذا بالنسبة إلى غير المعصوم. أما المعصوم فهو رسالته رسالة عظيمة، حفظ الشريعة وإبقاء الشريعة والدفاع عن الشريعة وترك وابتعاد الاندراس والانحراف عن شراشر الشريعة. فهل هذا يكون معذرا أنه يريد الشهادة ويترك الأمة على حالها ويبقون في الضلال؟ لذلك النظرية السابعة هي التي متعينة، أن خروج الإمام كان واجبا وما كان مستحبا، والغاية من هذا الخروج كان حفظ الشريعة وبقاؤها، وكان يعلم أن الشريعة من بعده يحفظ وتبقى بدمه، لأن كل وسائل حفظ الشريعة انعدمت في زمانه. المال عند بني أمية، والإعلام عند بني أمية، والجيش عند بني أمية، والولاة في المدن والمحافظات والولايات تابعون لبني أمية. معاوية أسس حكومة طاغوتية جبروتية وعشعشت حكومته في جميع بلاد الإسلام، وما خلى للإمام عليه السلام وسيلة يدافع عن مذهب الحق ويبين للناس أن الشريعة ليست ما يقوله معاوية وسنها 20 سنة وجعلها بالولاية والموروثة وجعل يزيد مكانه ويزيد هو خليفة رسول الله. كيف يتعامل الإمام الحسين عليه السلام مع هذه الحكومة الجائرة والتي شيدت أركانها طوال 20 سنة من حكومة معاوية بن أبي سفيان، حتى وصل الحد أنه زور ودس في روايات النبي صلى الله عليه وآله، ووضعوا 100 رواية في فضيلة بني أمية، ووضعوا 100 رواية ولعله آلاف في ذم بني هاشم. الإمام عليه السلام ما إلى الطريق أن يبين الحق إلا أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وآله ويجب أن يقتل حتى الأمة تعرف أنه لماذا قتل وما كان ذنبه، فترجع إلى مشاعرها الأولية وإلى مرتكزاتها الدينية تعرف الحق. والنظريات السابقة كلها محل الإشكال، خصوصا نظرية سيد ابن طاووس اللي يقول الهدف من الخروج كان النيل الشهادة، وحتى نظرية الدفاع. رواية عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام صحيحة السند، في الرواية ورد هكذا: أن ملك النصر نزل في أرض كربلاء في الساعة الأخيرة من عمر الإمام الحسين عليه السلام، وخير الإمام بين البقاء وبين الشهادة، وأبلغ الإمام سلام الله وأن الله خيرك بين الشهادة وبين البقاء. الإمام عليه السلام حسب الرواية اختار الشهادة. السؤال الذي يطرح هنا هذا السؤال، لماذا اختار الشهادة؟ كان يختار البقاء والله يرجع الشهداء إلى الحياة ويفند جيش عمر بن سعد ويعطي له التوفيق يرجع إلى الكوفة ويشكل حكومة إسلامية كحكومة أمير المؤمنين عليه السلام، أيهما أفضل؟ أن يرجع إلى الكوفة يمن الله عليه بطول العمر والتوفيق لتشكيل حكومة إسلامية وإصلاح الأمة وإسقاط حكومة بني أمية ويزيد، أو أنه يختار الشهادة ويترك الأمة لحكومة بني أمية؟ أيهما العاقل يختاره؟ والإمام أعقل العقلاء. هنا هذا الموقف موقف حرج. أتباع نظرية الدفاع ما لهم جواب. الإمام مو مضطر، كان يختار البقاء، إذن كان عنده قدرة على الدفاع. أتباع نظرية سيد ابن طاووس يقولون اختار الشهادة لفضيلتها. الإشكال الذي يرد عليهم، الإمام مصلح عالم صاحب شريعة عنده ولاية تشريعية، العاقل لا يجوز له أن يختار فضيلة الشهادة ويترك الأمة. الغاية من نصب الإمام عليه السلام هي حفظ الشريعة بالأدلة العقلية والنقلية التي ذكرها حكماؤنا ومتكلموننا، أنه لماذا لكل نبي وصي ولكل نبي إمام من بعده؟ لحفظ شريعته، لإبقاء شريعته. تكليف الإمام أن يحفظ الشريعة في زمانه، مو أنه ينال الشهادة ويدخل الجنة ويترك الأمة لأهلها بحكوماتها وهي ضالة وباقية على ضلالها. الجواب لماذا اختار الشهادة ورجح الشهادة على البقاء وعلى الحكومة الإسلامية؟ لأنه رأى هذا اليوم الذي أنا في خدمتكم، أنه لو يستشهد ليبقى الإسلام على حياته إلى ظهور الإمام روح له الفداء. كل ما عندنا من الحسين عليه السلام من عاشوراء، إذا ما كان يستشهد وما كان يصبح رمزا لبقاء الإسلام لما بقي الإسلام. تقولون الحكومة جيدة وكان ينبغي أن يشكل الحكومة، كانت تصير حكومته مثل حكومة أمير المؤمنين بعد، مو أكثر، ما فيها زيادة. أهل كوفة نفس أهل كوفة في زمان أمير المؤمنين، والإمام الحسين كان يشكل حكومة غايته حسب عمره المتعارف كان يحكم على أهل كوفة 10 سنوات مثلا، 20 سنة، والناس نفس الناس، وبعد حكومتهم كان يرجعون إلى الطغاة بدل ما رجعوا إلى بني أمية. أما اختار الشهادة لأن في شهادته حفظ الشريعة. لذلك الفقيه إذا شخص في مقام أن حفظ الشريعة متوقف على قتله يجب أن يجهز نفسه للشهادة. نستنبط من هذه النظرية السابعة إن حفظ الشريعة واجب وإن بلغ الأرواح، وهذا مسلم في فقهنا. هذا حفظ الشريعة مرة يكون بطبع كتاب، مرة يكون بقيام بثورة أو بأخذ سلاح أو مقاتلة قوم، صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه السيد العاملي في مقدمة مفتاح الكرامة هذه الطبعة الجديدة اللي طبعت في قم يكتب يقول أنا الآن جالس في سور النجف في يدي البندقية وفي يدي كتاب مفتاح الكرامة قاعد أكتب حفظ الشريعة. حفظ الشريعة بكتابه وحفظ الشريعة ببندقيته في حرب التي قامت بين الشيعة في العراق وبين الوهابية. احتلوا كربلاء ووصلوا إلى النجف. مقاومة العلماء وحوزة النجف جعلتهم أنهم لا يصلون إلى النجف، وصاحب مفتاح الكرامة كان في ذلك العهد. لذلك نستنبط من خروج الإمام أن حفظ الشريعة حتى لو بلغ إراقة الدماء واجب، حتى لو كان الشخص الذي يقتل هو إمام معصوم واجب، وإن قتل المعصوم. لذلك الإمام اختار. فإذا بهذه الرواية حتى نجيب عن شبهة العامة اللي يقولون بأن الإمام الحسين ألقى بنفسه إلى التهلكة، الإمام ما ألقى بنفسه إلى التهلكة، كانت عنده العدة والعدة. ملك النصر بلحظة واحدة كان يقلب الأمور كلها وينصر الحسين على أعدائه. إذن الإمام الحسين إلى الساعة الأخيرة كان قويا وكان له جيش عظيم من الملائكة، وإن كان على الأرض ما عنده إلا الشهداء. فلم يقتل قهرا ولا اضطرارا ولا دفاعا ولا استحبابا، وإنما قتل لبقاء الشريعة، لأنه كان يعلم بعلمه الغيبي أن قتله في هذا الزمان بأي نحو صار بأشنع وجه يحفظ الشريعة ويبقيها إلى يوم القيامة. وصحيح مجالس أبا عبد الله عليه السلام، ذكر الإمام الحسين، مصائب الإمام الحسين، آلاف وآلاف وملايين من الناس طوال هاي 1400 سنة أو قريب 500 سنة اهتدوا بها، أولادنا، آباؤنا، أجدادنا، أسلافنا وذرياتنا تعلموا مذهب أهل البيت من وراء مجالس أبا عبد الله عليه السلام. صار مشروعا عظيم بدأ من يوم عاشوراء ومستمر إلى هذا اليوم، وسيبقى إلى ظهور الإمام روح له الفداء. لذلك هذه النظرية السابعة تكون مرجحة على باقي النظريات الستة المتقدمة. من المواقف لا بأس أن أشير، من المواقف الذي يمكن أن نستنبط حكما فقهيا، مثلا عندنا المعروف أن الإمام عليه السلام عندما كان في يوم عاشر أصحابه كانوا يستأذنونه كل واحد للبراز. يمكن الفقيه يستنبط من هذا الموقف إما وجوب الاستئذان، وأن بحضور المعصوم كل مقاتل لا بد أن يستأذن فضلا عن الاستئذان العام، وإما نقول أنه أصلا في يدي المعصوم لا يجوز القتال إلا بإذنه الخاص، لأن مسألة الدماء والاحتياط في الدماء جدا قوي في نظر الشارع. وسيرة الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت على عدم إراقة الدماء. من هذا نستنبط في الجهاد، وفي باب الجهاد نحتاج إلى إذن خاص، والإذن العام قد لا يكفي. وقد يستنبط فقيه يقول لا هذا مستحب، كان الإذن العام يكفي والإذن الخاص مستحب. بعد هذا حسب الرؤية الفقيه من الواقع. أو مثلا في مسألة أخرى أنه الإمام عليه السلام حسب الرأي المشهور كان يحضر عند الشهداء. احنا عندنا في روايات فقهية في بحث الغسل أن الشهيد إذا وقع على وجه الأرض وكان به رمق وأدركه المسلمون يغسل ويكفن، أما إذا لم يدركه المسلمون لا يغسل ولا يكفن. إما نقول قضية عاشوراء استثناء من إطلاق هذه الروايات، أو نقول بشكل عام كل من حضر مع الإمام المعصوم وقتل فهو شهيد، وهذه الروايات ناظرة إلى قتال مع عدم حضور المعصوم، وهذا طبعا بعيد. وإما نقول أن شهداء كربلاء قسلوا وكفنوا بواسطة بني أسد، والشخص الوحيد الذي لم يغسل ولم يكفن هو الإمام الحسين عليه السلام لأنه لم يدركه المسلمون. على كل حال هذا تحتاج إلى قراءة تاريخية دقيقة، والفقيه يمكن من خلال قراءته عن هذه القضية يستنبط الحكم الشرعي. مثلا المسألة الأخرى، المعروف والمشهور أن السيدة زينب سلام الله عليها قامت بدور الإمام السجاد عليه السلام، هل شرعا يجوز أن الإمام يفوض ولاية مالته إلى غير المعصوم؟ ظاهر الأدلة أنه لا يجوز. البعض الذي الآن يعبرون عنهم بالاصطفائيين يقولون أنه زينب كانت لها العصمة الاكتسابية وفوض إليها أمر الإمامة طوال سفرهم إلى الشام ورجوعهم إلى المدينة، هل يجوز؟ ومن هذا الباب إذا جاز يجوز للفقيه الجامع لشراءة التقليد أن يفوض أمور المسلمين إلى غيره الذي ليس هو جامع لشراءة التقليد حتى لو كان امرأة؟ مقام سيدة زينب وفضيلتها وشخصيتها هذا مسلم، احنا كلامنا ليس لا سمح الله في تنقيص عقيلة بني هاشم، كلامنا من الناحية الفقهية. أو أن النظرية الثانية هي الصحيحة التي الآن كثير يدعونها أن السيدة زينب سلام الله عليها كانت وكيلة فقط، الوكيلة في شؤون أهل البيت وفي خطاباتها، وتتكلم وتتحدث في الكوفة في مجلس ابن زياد في مجلس يزيد وباقي الأمور، هي كانت تنوب عن الإمام بالوكالة لا بالتفويض. إذا قلنا بالوكالة، الوكالة أمرها سهل من ناحية الفقهية، يجوز لأي حاكم شرعي أن يعطي وكالة عامة لشخص يعتمد عليه في شؤون الحاكم الشرعي. أما إذا قلنا بالتفويض، التفويض الأمر مشكل، هل يوجد دليل على أن المعصوم يفوض غيره في بحث الموضوع الإمامة وفي شؤونه، بحيث أن المعصوم ينعزل ويسكت ويكون هذا المفوض تام الاختيار؟ إذا قلنا بجوازه وهو بعيد جدا هذا التفويض، يمكن للحاكم الشرعي أن يستنبط منه أيضا إجازة التفويض. لذلك المخلص من البحث أنه القضية عاشوراء قابلة للدراسة الفقهية من مواقف نستنبط المسألة الشرعية، ويجب دراستها بدراسة فقهية لم تدرس إلى الآن في كتب المقاتل من حيث الجانب الفقهي. غالبا كتب المقاتل أكدت على جانب العقيدة أو السيرة وتركت جانب الفقه، ولكن هذه ثغرة، يجب الالتفات إليها والتحقيق فيها لأنها مفيدة، خصوصا المسألة الأولى. الآن إحنا عندنا بعض الأحزاب الإسلامية حتى السنية والشيعية تستند إلى قضية الإمام الحسين ويقولون أنه الخروج على الطاغية أو على الحاكم أو الظالم في بلادنا واجب حتى وإن لم نملك العدة والعدة. على أساس شنو؟ على أساس نظرية الدفاع عن أنفسنا، أو على أساس نظرية أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا سامع من كثير منهم يستند إلى خطبة الإمام الحسين ويقول مقتضى قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحنا نقوم حتى لو قتلنا، حتى لو علمنا بأنه لا ننتصر. أما إذا قلنا أن نظرية الحفظ هي أساس خروج الإمام الحسين بعد ما نجوز إراقة هذه الدماء، إذا واقعا في بلد بزمان أو مكان معين ذاك تحت نظر الفقيه الجامع للشرائط كان الحفظ متوقف على القيام، نعم، وهذا تشخيصه ليس بيد العوام، تشخيصه بيد المجتهد أنه يرى هذا القيام يحفظ الشريعة أو لا يخسر المؤمنين والشيعة وليس فيها أي فائدة. لذلك قضية خروج الإمام الحسين فقهيا لا بد أن تعمق وتفسر بتفسير دقيق تكون موافقة للخطابات الشرعية في الفقه. بعد ذلك نستند إليها ونقول مثلا الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية في فلان بلد واجب عليهم أن يقوموا أمام الطغاة. على كل حال نسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسن الله إليكم.